الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في بيان بعض التفاصيل لقوله عليه السلام: فإذا بلغت الدم فلا تقيته. هذا كلام فيه تفاصيل كثيرة تقدمه بعضها، ووصلنا إلى هذا التفصيل أنه لو كان هذا الدم الذي أكرهت على قتله على سفكه كان مستحقا لحدين، للقتل بحدين، كان مستحقا لقصاصين، هذا أيضا تجري فيه فإذا بلغت الدم فلا تقية أم لا. هذا إذن التفصيل الذي وصلنا إليه. وقلنا عن الشيخ الأنصاري قال فيه: ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحده، هذا الذي أكرهت على قتله كان مستحقا لقتله، فهل يجوز قتله بالتقية أم مشمول فإذا بلغت الدم فلا تقية وعليك أن تضحي بنفسك ولا تقدم على قتله؟ هذا التفصيل. وتشوف أن كلمتين من كلام الإمام، لكن قد بحوث تصير بيها، وهذا طبعا كلام الأئمة، أن كلمتين بالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، مجلدات تحولت، مجلدات في الاستصحاب سلام الله عليهم أجمعين. فالشيخ الأنصاري يقول إذن: ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد، ففي العموم وجهان، هل يعمه هذا الحديث أم لا؟ فإذا بلغت الدم فلا تقية، من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء، وهذه دماء، دم المستحق لحد والمستحق لقتل دماء، فتجري فيها لا تقية في الدماء ولا يجوز قتلهما معا. ومن أن المستفاد من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، يعني أي دم هذا الذي يحرم عليك إهراقه ولا تحل فيه التقية؟ الدم المحقون، وهذان دمان ليس محقونين، هذا الدم مستحق للحد وهذا الدم مستحق للقصاص، فهما ليس محقونين. وواضح يقول من صدر الحديث ليحقن به الدم، يعني أي دم هذا الذي لا يجوز سفكه تحت عنوان التقية والإكراه وغيره، الدم المحقون وهذان ليسا محقونين. وقال في نهاية كلامه اللي قرأناه، قال: وظاهر المشهور الأول أنه لا يجوز إهراقهما معا، لأن كلاهما داخلان في إطلاق الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، وهذا دم، دم المؤمن وإن كان مستحقا لحده، وهذا المستحق لقصاص هو أيضا دم وإن كان مستحقا لقصاص. فإذا ما هو ظاهر المشهور هنا؟ أنه لا يجوز إهراقهما معا، لكن قرأنا نصا لساحب الرياض في كتاب القصاص قالوا بالتفصيل. هنا ظاهر المشهور بحسب الشيخ الأنصاري هو عدم جواز إهراقهما معا، لأن قال ظاهر المشهور الأول، يعني كلاهما داخلان في إطلاق الدم فلا تقية في الدم. لكن قرأنا نص صاحب الرياض في كتاب القصاص قالوا بالتفصيل أن المستحق لحدين هذا يجوز قتله تحت الإكراه وتحت التقية، لأنه مهدور الدم، وإن كان قتله مشروطا بإذن الإمام، لكن لو قتله من دون إذن الإمام خلص ونفذ حكم الله تعالى، بس يكون آثما لأنه أقدم على الفعل من دون استئذان الإمام، هذا فقط. فإذن هذا الذي أكره على قتلي مستحق لحد مكتب حكم الله، لماذا تطالبون باحترام هذا الدم؟ هو حكم الله إهراق، هذا قالوه في القصاص. لكن قالوا إذا كان هذا الدم مستحقا لقصاص هذا لا يجوز له أن يقدم عليه، لأن هذا ليس مهدور الدم إلا بلحاظ ولي الدم، فهذا المكره أو اللي في ظرف تقيتين هذا بالنسبة إليه هذا غير مهدور الدم فلا يجوز قتله. هذا التفصيل ذكره في كتاب القصاص. لكن قلنا هنا يقول الشيخ الأنصاري: طبعا يمكن أن نجد وجها للفرق بين الموردين، لكن الذي نريد أن نعلق هنا أن المنع الحاصل هنا لما قال وظاهر المشهور الأول يعني حرمة إهراق كلا الدمين هنا، فهذا المنع، هذه الحرمة لإهراق الدم هنا ليس لشمول الدمين بإطلاق عنوانه كما قال الشيخ الأنصاري هنا، قال وظاهر المشهور الأول، لا، وإنما لأنه الحدود معطلة في زمان الغيبة، فهذا وإن كان مستحقا للحد، لكن نحن كلامنا وين الآن؟ أصل فرض مسألتنا سلطان جائر ويكره أحدا على قتله، فكلامنا الآن إذن لا زمان إمام ولا سلطان مبسوط اليد ولا سلطان عادل، فرض مسألتنا الآن في حكم الجائر، وفي زمان حكم الجائر المشهور تعطيل الحدود إلا حالة خاصة أو حالتين ربما يذكرونها. زين، فإذا إلحاق هذا الدم المستحق بالحد مع القصاص كلاهما لا يجوز إهراقهما، مو لأنه داخل في إطلاق عنوان الدم المحترم الذي لا يجوز قتله، وإنما لأن الحدود معطلة، فهذا ما يجوز قتله لعدم جواز إجراء الحدود، هذا الذي فهمته. فإذا تعليق الشيخ أو تقول استدلال الشيخ قال وظاهر المشهور الأول يعني كانه داخل في إطلاق الدم، هذا يمكن إذا نضيف هذا الفرق للمكتوب عندكم نقول ولعل وجه الفرق بين ما قالوه في الكتابين، أنا اختصرت الآن كتاب لأن ما أريد أعيد المطلب صراحة لأن أعتبرتنا والناس، بس أريد أضيف هذا البيت، ولعل وجه الفرق بين ما قالوه في الكتابين أي كتاب القصاص وهنا في كتاب مكاسب ولاية الجائر، وإن كانوا لم يشيروا طبعا هم هنا قالوا هذا، طبعا طبيعة تناول مسائل الفقه على أساس مسائل فردية كل واحدة على حدة، طبعا هذا نختلف به الحمد لله نحن معهم، نحن لا نأخذها بشكل عام كما يقال منظومة كاملة ونحاول أن نخرج بالنظرية بأطروحة، نحن مطالبون أن نقدم قوانين للإسلام، نظريات للإسلام، هذه تناول المسائل كل وحدة في معزل عن الأخرى من دون ربط بينها لإخراج بهذا التنوع طبعا يكون بثغرات. فإذن هنا تقول ظاهر المشهور الأول، والأول ماذا قال؟ قال إن إطلاق الدم يشملهما معا، يعني الاثنين هم يجوز إهراقهم. في كتاب القصاص قلنا غير هذا، قلنا بالتفصيل بين المستحق والحق، لازم أن نعالج الفرق، واحد من وجوه العلاج يعني ليس بحثنا فيها. ولعل وجه الفرق بين ما قالوه في الكتابين أن ما في كتاب القصاص شامل لحال وجود الإمام ونائبه، فالحدود قائمة، وكلام صاحب الرياض الذي قرأناه كان صريح، ذكر إذن الإمام، أما بحثنا هنا فمفروض في سلطة الجائر، والمشهور عدم جواز إقامة الحدود، فالمستحق للحد مع وقف التنفيذ كما يقال مصطلح اليوم، فيكون محقون الدم ومشمولا بأحاديث، فإذا بلغت الدم فلا تقيه، فكون ظاهر المشهور الأول هذا الذي قاله الشيخ الأنصاري لا لإطلاق الدم كما يظهر من الشيخ قدس سره قال ظاهر المشهور الأول، بل لإلحاقه بالمحكوم بعد تعطيل الحدود، هذا إذن فرق نقدمه سواء كان يصلح للتفريق بين ما في الكتابين أو لا، حتى بغض النظر عنه هو تقريب للاستدلال، لماذا ظاهر المشهور الأول؟ هل لأنهما معا داخلان في عنوان الدم وإطلاق الدم؟ نحن نقول لا، مو داخل في عنوانه، وإنما لأنه محقون بهذا الحق. هذا إذن التقريب الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وقلنا يوجد تقريب آخر لهذا، وقد قرب الفاضل الإيرواني قدس سره وجها آخر لعدم جريان التقية فيهما معا، الآن ما هو الوجه الذي ذكره الشيخ؟ قال لإطلاق الدم، وإطلاق الدم شامل لهما معا. فإذا الإمام لما يقول فإذا بلغت الدم فلا تقيته، ذول كلاهما دمان داخلان في هذا الاستثناء، هذا الذي ذكره الشيخ. فاضل أرواني ذكر وجها آخر بنفس النتيجة، وإن حرمة إزهاقهما معا غير التفصيل المذكور في كتاب القصص. وجها آخر لعدم جريان التقية فيهما معا، وأرجع الخلاف إلى ما يستظهر من قوله عليه السلام ليحقن الدم، هل هو الدم المحقون بقول مطلق أي من جميع الجهات فيتساوى المطلوب للحد مع المطلوب للقصاص، ويمكن الأخذ بحديث الرفع فيهما معا لأنهما ليسا محقونين من جميع الجهات، أما أنه حقن إضافي أي بالنسبة إلى من تعرض لظرف التقية فيجوز قتل المطلوب حدا لأنه غير محقون بالنسبة إليه، ولا يجوز قتل المطلوب للقصاص لأنه محقون بالنسبة إليه، فالتفصيل الذي ذكروه يأتي على الثاني دون الأول. إذن هذا الذي يقول منشأ النظر والاختلاف. فاضل رواني يقول الحديث إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، هذا الدم المحقون الذي شرعت التقية لحفظه، هذا كيف نفهمه؟ دم محقون بقول مطلق من جميع الجهات ما عليه ولا ذرة مطلوبية، لو لا هذا دم محقون بالنسبة إلى هذا الذي بيكره على قتله. نقول له أنت ما عليك بغير، أنت بالنسبة لك أيها الذي أكرهت على قتل هذا الشخص، هل هذا محقون بالنسبة لك أم لا؟ إن كان محقونا بالنسبة لك ولا يجوز قتله، ويكون مشمولا فإذا بلغت الدم فلا تقي، ما عليك بغير. فيقول ماذا نفهم من ليحقن به الدم؟ هذا الحقن بلحاظ ماذا؟ يقول فإذا كان هذا الحقن مطلق من جميع الجهات، هذول اثنين هم حقنهم مو مطلق، لأن هذا مطلوب لحد، هذا مطلوب لقصاص، وبالتالي لا وجه لهذا التفصيل الذي ذكرتم، راح يكون اثنين هم غير محقونين. بس إذا فهمنا أن هذا الحقن إضافي، يعني بالنسبة باللحاظ بالإضافة إلى هذا المكره، فبالنسبة لهذا المكره راح يأتي هذا التفصيل مالتكم، لأن المستحق لحدين غير محقون بالنسبة لهذا، لأن جواز هدره مباح لكل أحد سوى أنه مشروط بإذن الله. أما هذا المطلوب قصاص هذا محقون بالنسبة إليه، لأنه فقط غير محقون بالنسبة إلى من؟ إلى ولي الدم. أما إلى هذا المكره اللي بحسب فرض مو ولي الدم، هذا محقون بالنسبة إليه. قال يأتي تفصيلكم على الثاني. فهذا التفصيل اللي تبنيتوه بين المستحق لحدين والمستحق لقصاصين لازم تأسسوه على هذا أولا. قولوا ماذا تفهمون من ليحقن به الدم؟ الحقن بقول مطلق، اثنين هم دول غير محقومين ويجوز قتلهما للتقي، لو دول إذن هذا الدم المحقون فيأتي التفصيل صح، لأن هذا الدم المطلوب لحد غير محقوم، مهدور الدم لكل أحد. فسألناه إذن حينئذ أيها الفاضل يا رواني خذ ماذا ترى أنت، أيهما أرجح المعنى الأول أم الثاني؟ هل يراد الحقن من جميع الجهات دول اثنينهم ليس محقونين؟ إذن فإن أمكن استظهار أحدهما فهو، قال قدس سره، لا يبعد انصرافها إلى الأول، أي الدم المحقون هو الدم المحقون من جميع الجهات وعليه، فذول كلاهما يجوز إهراقهما لأن اثنينهم ليسوا محقونين من جميع الجهات. قال قدس سره أو لا أقل من كونه المتيقن منها. إذا افترضنا ما منصرف، إذا ما منصرف عنوان الدم ما منصرف إلى الأول وهو المحقون من جميع الجهات، فلا أقل من أنه القدر المتيقن من الدم المحقون، وهذا أكيد لا نشك بأنه القدر المتيقن. القدر المتيقن من الدم المحقون هو الدم المحقون من جميع الجهات، المحترم من جميع الجهات، الذي لا شائبة عليه مطلق. يقول فهذا حديث فإذا بلغت الدم فلا تقية، هذا منصرف إلى هذا الدم المحقون من جميع أو لا أقل من كونه المتيقن منه. فحينئذ ماذا؟ يتساوى العنوانان في جواز إهراقهما من الناحية، إذن كلاهما جواز الإهراق. يمكن ذكرنا بالتقريب قال لعدم جريان، ويبدو هذا من الخطأ المطبعي، وإلا هو هذا التقريب لجواز إهراقهما معا. أول ما قلنا يمكن يتسقن هذا، وقد قرب الفاضل يرواني وجه آخر لعدم جريان التقية فيهما، يعني عدم جريان لا تقية في الدم نقصد حتى يكون واضح، وإلا هو سنرى نتيجته هو جواز إهراقهما معا كما هو واضح. فإذن على هذا الانصراف الذي ذكره أو على قوله القدر المتيقن، هذا معنى اثنيناتهم ليس محقونين من جميع الجهات، وبالتالي يجوز إهراقهما معا، فيتساوى العنوانان بجواز قتلهما عند الإكراه والتقية ويسقط التفصيل. نجي طالبنا أيها الشيخ الفاضل يرواني، فما استظهرنا أحد المعنيين، بقينا في شك في تردده، ما استظهرنا لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، فما هي وظيفتنا عند الشك هنا؟ والتعبير منا طبعا هذا الكلام، وإلا شنو عطفا على قلنا فإن أمكن استظهار أحدهما، وإلا إذا ما أمكن استظهار أحدهما قال يتمسك بعموم الرفع للتقية والإكراه للشك في دخول هذا الفرد تحت الخاص وهو استثناء الدم، فيبقى تحت العام وهو جواز قتلهما لعموم الرافع. إذن على كل هذه المستويات النتيجة هو عند جواز قتلهما معا. بأي تقريب؟ قال لأننا نستظهر من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم، الدم المحقون من جميع الجهات، وذول اثنين هم المستحق لحد والمستحق لقصاص، ليس محقونين من جميع الجهات، هذا مطلوب لحد وهذا مطلوب لقصاص، فإذا اثنين هم ما مشمولين بالاستثناء ليحقن بها الدم، لأننا ندعي هكذا أنه منصرف إلى المعنى الأول. وإذا ما تأيدنا بالإنصراف يقول قل قدر المتيقن، هذا قدر المتيقن من الدم اللي يجب أن يحقن هو الدم المحقون من جميع الجهات. وإذا تنزلت وقلت أنا ما أقدر أرجح لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، وما هي وظيفتنا؟ عندنا عموم يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه إلا الدم، مهجي. فإذا شككت بدخول دم في هذا الاستثناء، هل هو دم محقون فيستثنى أو غير محقون فلا يستثنى، وين يبقى تحت العام؟ وهو رفع عن أمتي ما أكره، فأما النتيجة ماذا؟ جواز قتلهما. فإذن إما على مستوى الاستظهار فهو جواز قتلهما معا، لأنه هذا هو الفرد المنصرف إليه أو هو القدر المتيقن. وإذا شككت ما استظهرت على مستوى الوظيفة العملية، فعندك أنت رفع عن أمتي عموم ما أكره عليه ولتقيته إلا الدم، وشككت بأن هذا الدم داخل في الخاص، يعني هل هو محقون فيدخل في الاستثناء من عموم الرافع أم أنه غير محقون فلا يستثنى، الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت. هذا إذن تقريب الفاضل الإيرواني قدس سره لجواز قتلهما معا. ويرد عليه أولا أن هذا اللحاظ لا يفرق في الحكم، إذ أن المستحق للحد محقون الدم على الثاني أيضا، لما قلناه من بنائهم على تعطيل الحدود في زمان الغيبة وسلطة الجائر. فإذن لا يوجد فرق بينهما، كلاهما محقونان كما تقدم، إذا كان هذا يؤثر، وإذا كان لا يؤثر كلاهما غير محقونين. اثنين، ظهر مما تقدم أن دعوى الانصراف إلى الأول بعيدة. لماذا؟ لإطلاق لفظ الدم، والقدر المتيقن لا يصلح للتقييد كما هو معلوم. فتقول منصرفتون، نعم هو باعتباره قدر متيقن قد ينصرف الذهن إليه، لكن هو في كل عنوان يوجد قدر متيقن، هذا لا يصلح للتقييد. فهذه دعوة الانصراف إلى الأول بعيدة، لا أمامنا إطلاق دم، ها فإذا بلغ دم فلا تقيته، فمن أين أتيت بهذا الانصراف مع الأول؟ نعم يوجد قدر متيقن يوجد، لكن قدر متيقن لا يصلح للتقييد. وغاية ما يمكن الالتزام به أن روايات الاستثناء منصرفة عن مهدور الدم بقول مطلق، هذا الذي نقدر نجزم به، يعني كأنه كلف دماء عندنا دم محقون بقول مطلق، وهذا أكيد حرمة المس به بالتقية، ودم شككنا فيه هذا الخلاف، ودم متيقن أنه مهدور كدم الكافر، هذا هو قطعا خارج، هذا من حقك أن ما يدخل بإطلاق الدم، هذا المقدار اللي نقدر نجزم به أنه فإذا بلغت الدم فلا تقيته، المقدار نجزم به أنها منصرفة عن الدم المهدور بقول مطلق دم الكافر. أما أنه تقول هذا فيها قدر متيقن وتقيد المطلقات، هذا ليس كلافة. وأما الرجوع إلى عمومات الرفع عند الشك فهو أيضا غير تام للجزم بعدم شمولها لجواز قتل النفس، لأنه امتناني إلا ما ثبت أنه مهدور الدم، أما ما شك في كونه مهدور الدم فلا تدخل في الرخصة، ولا أقل من احتمال انصرافها عنه، خصوصا مع وجود قاعدة الحدود تبرأ بالشبهات، فيبقى المورد تحت عمومات حرمة قتل النفس المحترمة إلا ما أهدر الشارع حرمتها. وبتعبير آخر، أنه لا يوجد عندنا عام مضمونه تجوز التقية والإكراه في كل شيء حتى الدم إلا الدم المحقون، حتى يقال بدخول الفرد المشكوك في هذا العام. يعني هكذا، لأنه صور قال عندنا عام، هكذا مضمون كلامه، أنه رفع عن أمتي ما أكره عليه عام مطلق لكل شيء حتى للدم، خرج منه إلا الدم المحقون فإنه لا تقية فيه، فإذا شككنا في فرد دخول تحت هذا الخاص وهو كون الدم محقون، يبقى وين؟ تحت العام، وهو أنه داخل في عمومات الرفع. لكن هل عندنا نحن مثل هذه العمومات؟ نحن أصلا قلنا من أول الأمر أن عمومات الرفع لا تشمل قتل النفس وإزهاق النفس، لأنها امتنانية، وليس من الامتنان أن يباح قتل النفس من أجل حفظ النفس. فعندنا فوق هذا عموم رفع عن أمتي، عندنا عموم حرمة النفس وحرمة إزهاق الدم، فالذي يشك هنا في حقنه يبقى تحت عمومات حرمة إزهاق النفس وقتل النفس، إلا ما خرج بدليل وهو الدم المتيقن أنه مهدور. يعني كأنه حسب تصويره صار عندنا عام واسع وهو حرمة الدم وحرمة إزهاق النفس، صار عام أضيق منها. إلا ما أكره عليه وإلا للتقية، ومن هذا العام استثني دائرة أخص وهو إلا ما كان محقون الدم. يصادف خوتي بالنصوص عام يخص بعام والعام هذا الثاني يخص بعام، فكن تكون دقيق بأن هذا الفرد المشكوك بيا منطقة فاصلة. إذا كان بالمنطقة الفاصلة الأولى حتى ما يدخل بهذا الخاص الثاني يدخل بالعام الثاني، لو بالمنطقة الفاصلة الثانية الأولى حتى إذا ما يدخل بهذا الخاص يدخل بهذا العام. هاي لازم طبعا نكون بدقيق. فهنا ما عندنا عام، هذا الدائرة الوسطانية خمسة، ما عندنا عام يقول بالإكراه يجوز كل شيء حتى الدم إلا الدم المحقون، حتى تقول إذا شككنا في كونه محقونا أو لا يبقى تحت عموم رفع عن أمتي. هو عموم رفع عن أمتي ما شامل للدم أصلا، هذا انتهينا من بحثه. على أي حال أيضا هنا ملاحظة والآن اتضحت مما سبق أنه لا بد أن يبنى التفصيل على عدة أحكام تحرر في كتاب الحدود، لأن رأينا أن المسألة مرتبطة بكتاب الحدود كإمكان إقامتها في عصر الغيبة من الفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد. فلازم تحررون مبانيكم وتستفيدون منها. هنا إذا أنت تقول بتعطيل الحدود فما الفرق، كلاما محقونان. إذا أنت تقول بتعطيل الحدود في زمان الغيبة ولا يجوز للفقيه الجامع للشرائط إقامة الحدود، بعد ما معنى هذا الخلاف هنا؟ أنت ترى هذا حتى المطلوب لحد لا يجوز إقامة الحد عليه، فإذا هو محقون الدم، فلازم تحرر لك المباني وتستعملها هنا كإمكان إقامة. بعد ومدى صلاحيات الحاكم الشرعي في إسقاطها أو تبديلها، يعني المرحلة الثانية، حتى لو قلنا أن الفقيه الجامع للشرائط يجوز لإقامة الحد، فإذا هذا المستحق للحد في زمان الغيبة إذا هو فعلا مهدور الدم. وبالمقابل أيضا كنت تحرر بعد مسألة أخرى، أنه هل للحاكم الشرعي صلاحيات في إسقاط الحد؟ فحينئذ لا يجوز لك أن تعتبر هذا مهدور الدم حتى يحال أمر إلى الحاكم الشرعي لعله يسقط الحد عنه. فأنت كيف يجوز لك أن تقول هذا مهدور الدم للجميع إلا بإذن الحاكم؟ مسألة مو بس بإذن الحاكم، لا، مسألة منوطة بصلاحيات الحاكم. إذا مردنا أكثر شوية نتطور ونقول هاي الحدود شو بيها جرأة، يعني هاي الملاحظة، بس إن شاء الله أحدكم يباحث كتاب الحدود ويتوصل هل هذه حدود يعني معينة من قبل الشارع، لو هي صلاحيات أعطيت للشارع للحاكم الشرعي، يعني صلاحيات، يعني هو كيف يستعمل صلاحياته، ما يستعملها، يستعملها بهذا الشكل، يستعملها بالشكل، هاي بحث ترى مهمة في زماننا الآن، يعني تدري هاي شوية في النقطة يعني أكيد مثيرة للجدل تجاه الشريعة الإسلامية والكذا، فلا بأس، هل الإسلام والعموم الأحكام الشرعية متروك لكل زمان أن يفهم من النصوص ما يفهمه، طبعا وفق حجة شرعية وفق دليلهم دون مجاملة ولا مداهنة. لكن أقول إذا استطعت أن تفهم من الحدود الشرعية بأنها ليست حدودا محددة معينة من قبل الشارع المقدس، وإنما هي صلاحيات تعطيك الحاكم الشرعي من أجل قطع مادة الفساد واجتثاث المنكر، وإذا يستطيع الحاكم الشرعي أن يسقطها، يأخذ بها، يسوي نفس الحدود. افترض مثلا كان القتل بأن يكون بالسيف أو رمي من شاهق أم من أمثال الحدود، وتغيرت الأمور لا أشكال الإعدام الموجودة، يمكن أن يغير شكل مثلا القتل إلى شكل آخر أو لا، أو يحول القتل والإعدام مثلا إلى سجين وهكذا. هاي كنت أدقق بها لأنها مريد الآن نجازف ونقول شيئا لابد أن يكون كلام مبنيا على بحث معمم. فإذا هاي المسألة هنا شاهدي لازم تحرر وياها المباني هناك وتأخذ بنظر الاعتبار، بأي حق حكمتم عليه بأنه مهدور الدم هنا؟ غير يشوف هناك أولا هل هو معطل الحدود أم قائم في زمان الغيبة؟ إذا معطل هذا ليس مهدور هو ينساقط عنهم الحال. إذن هل الحاكم الشرعي صلاحيات؟ إذن هذا مثل ولي الدم، شلون منعنا بولي الدم؟ لماذا منعنا بولي الدم؟ مو بس لأنه حق خاص بولي الدم، وإنما الاحتمال أن ولي الدم يسقط حقا بالقصاص. أنت عليش استعجلت وقتلت، بلكي ولي الدم يأخذ الدية بدل القصاص، فلذلك ما صار مهدور الدم المطلوب لقصاص، لأن هذا حق يوم ولي الدم. إن شاء أن يقتص منه، ما يقتص منه، يسقط حقه، يستبدل بالدية، فصار مهدور الدم، يجوز لأحد أي أحد يقدر عليه. فالمطلوب لحد النفس الشيء، لكن مو لولي الدم، للحاكم الشرعي له أن يسقطه، لأن يبدله بغير إلى حقه. الله العالم، هذا قلنا ما نستعجل في الجواب عليه. هذا إذن التفصيل الذي من الآخر اللي ذكرنا. هناك تفصيل آخر، وهو لو أكره على قتل المخالف، مؤمن أكره أو بظرف تقيتين على قتل المخالف، فهل هنا الدمان متساويان؟ يعني متساويان، يعني تجري لا تقية في الدم، لأنه هذا الدم كهذا الدم، أم لا توجد في التمييز تفريق بين الدمين، وبالتالي لا يكون مشمولا، فإذا بلغت الدم فلا تقية. هذا إذن مطلب. قال الشيخ الأنصاري هنا: ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف، لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة، فحدها بلوغ دمهم لا دم غيرهم. لما يقول فإذا بلغت الدم فلا تقية، أي دم مؤمن. وبعبارة أخرى محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدم. يقول ليش فإذا بلغت التقية فإذا بلغت الدم فلا تقية؟ لأن التقية الغرض مالتها حفظ الدم، فكيف بالتقية نبيح إهراق الدم؟ هذا نقض للغرض. مو يقول هذا الذي كنا نقول هناك في تفسير الحديث، فدم المخالف مداخل بالغرض، حتى نقول أن جواز إهراق الدم يكون نقضا للغرض، ما داخل. يقول بعبارة أخرى محصل الرواية، بل الروايات إذا بلغت الدم لا تقية روايات، لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدم، لأنها شرعت لحقنها فلا يشرع لأجلها إهراقها. يقول ما هذا كان المانع، وبهذا فسرنا لا تقية في الدم. قلنا لأن التقية شرعت لحقن الدم، فكيف بالتقية نهرق الدم؟ هذا نقض للغرض، فلذلك لا تقية في الدم. مو قلنا هكذا؟ زين، وأي دم الذي يحقن بالتقية؟ دم المؤمن، فدم غير المؤمن إذن هو ما بينقض غرض. ما المانع إذن من أن نقتله تقية أو إكرام؟ لأنها شرعت لحقنها فلا يشرع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أن أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرعت تقية لحقن، إنما شرعت لحقن دم المؤمن، وهذا ليس. قال طبعا الخلاف، أقول تعرض الأعلام للخلاف في أن التقية والإكراه تجيز للمؤمن قتل المخالف أم لا. قال السيد صاحب الرياض قدس سره، هذا في الجزء الثامن 210، قال: وهل المسلم يشمل المخالف أم يخص المؤمن؟ هذا من تقول فإذا بلغت الدم فلا تقية، تقول مراد دم المسلم، زين هذا الشامل حتى المخالف لو خاص بالمؤمن، يشمل المخالف أم يخص المؤمن فإذا بلغت الدم فلا تقية؟ قال: إشكال وتردد، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول، دخول المخالف في حرمة القتل، لكن متى؟ قال: إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال وسيما القليل منه خاصة. ها إذا كان تقتل هذا المخالف وإلا أخذ مالك، قال هنا أكيد حرام قتل المخالف. قال إذا كان ما يتوعده به قضية مال خصوصا المال اليسير، لا بد أن مصير إلى الأول، وهو أن المخالف داخل في حرمة إزهاق النفس. رياض كتاب جليل إن شاء الله، لا تقفلون عنا كتاب الرياض سواء في مباحثاتكم أو في إن شاء الله مصادركم للمسائل. شوف، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول، يعني دخول المخالف في حرمة قتله، لكن متى؟ إذا كان الخوف بترك القتل، قتل المخالف، والتهديد بماذا؟ على نحو المال وسيما القليل منه خاصة. وأما إذا كان على النفس المؤمنة فإشكاله. لا، إذا كان مسألة تقتل هذا المخالف، لو أقتلك أيها المؤمن، قال لا، هنا لا يقاس هذا بهذا، ولا يمكن أن نتمسك إذا بلغت الدم فلا تقيه. صاحب الجوهر لا، بعد ذكر مبرر أكثر من ذلك، مو بس قال يعني علق وأما إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال، قال لا، وكذلك الخوف على العرض بل والمال كما لا يخفى، حتى إذا كان الضرر المتوحد به المال أيضا. وقال قدس سره إن ظاهر الصحيح المزبور، أي قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقيته، دم المؤمن، ضرورة أنه هو الذي شرعت التقية لحفظه. وهكذا آخرون طبعا قالوا مثل هذه الكلمات، لأن سيد الخميني قدس سره أيضا قال كما أن غير المؤمن من سائر الفرق خارج عن مصب الروايات، وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة، ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه وحال الضرورة. لا يقاس هذا. فهذا ملخص الكلام، لا تجري، لا يجري قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقيته، إذا بلغت دم المخالف، لا لا، تستعمل التقية. أقول هذا مبني على كون المراد من التقية في الروايات خصوص التقية المشهورة، أعني من المخالفين، وهكذا قال أن التقية شرعت لحفظ دماء الشيعة، وأن الشيعة هذا قسم من أقسام التقية، هذا تحجيم لمعنى التقية. التقية هو شرعت لأوسع من هذا، نعم هذا المعنى المتبادر، هذا المعنى المشهور، خصوص التقية المشهورة أعني من المخالفين، لكننا علمنا أن حديث الرفع امتنان على الأمة جميعا، وإن للتقية أقساما أخرى وهي عامة، ويراد منها اتقاء الشر من كل من يتخوف منه ذلك، فقد تكون التقية من الكفار والمشركين كما في قضية عمار، وسبب نزول قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلى آخره في سورة آل عمران آية 28، أخو كانت تقية من الكفار المشركين، وإذن معنى يتساوى المسلمون جميعا أمامها والأخذ بها، وتكون رخصة لجميع المسلمين وحقن دمائهم. وقد تكون تقية من المستكبرين أعداء الدين، ويتساوى في هذا المسلمون جميعا أيضا، كما يتساوون في الرفع بالإكرار. أنا أسألكم أيها المخصصون، التقية بس بالمؤمنين، التقية والإكراه مو من سنخ واحد وفي سياق واحد، الإكراه خاص فقط بأهل الشيعة أهل البيت أم عام؟ فإذا قلتم عام للجميع، والتقية كذلك، كما هي كذلك واضح من الموارد اللي ذكرناه، التقية اتقاء شر كل ذي شر، سواء كان مخالفا هاي التقية المشهورة، أو سواء كان من مستكبرين من مشركين من كفار. فإذا الإكراه تقولون بأنه امتنان على جميع الأمة، لو لا، فنشوف إذا قالوا امتنان على جميع الأمة خد تقية مثلها لأنها من سنق واحد. وإذا قالوا لا الإكراه عام بس التقية مو عامة، قلنا لهم لعد نذكركم بإشكال لما قلنا أن أدل استثناء الدم وارد فقط في التقية، فمن أين استثنيتم الدم في الإكراه؟ ماذا كان جوابه؟ قالوا الإكراه والتقية واحد. هو جيد نذكركم بذلك، إذا كان التقية والإكراه واحد كما قلتم في جواب الإشكال هناك، زين والإكراه عام لجميع المسلمين فالتقية أيضا عامة. هذا قسم من أقسام التقية، هذا الذي ركزتم الكلام عليه وهو حفظ دماء، هذا باللحاظ المقابل. المقابل لما يكون باغيا عليك أخوك في الدين، إخواننا بغوا علينا، هذا يكون قسم من أقسام التقية. وإلا مقنا كما يتساوون في الرفع بالإكراه، وإلا إذا قال لا الإكراه صح عام بس التقية خاصة بالمؤمنين، هو حينئذ وإلا ينقض على القائل بخصوص التقية من المخالفين بعدم الاتحاد بينها وبين الإكراه، لأن حكم الرفع عند الإكراه شامل للمسلمين جميعا، ويأتي عليه ما أشكلنا به سابقا. هذا الإشكال ذكرناكم به. إذن لابد أن هذه القراءة ليست تامة، يعني أي قراءة؟ يعني أن تقول أن دم المخالف يمكن قتله للإكراه وللتقية لأن التقية خاصة بالمؤمنين، هذا شفناه مو تام. هل عندكم دليل آخر يمكن أن تتمسكوا به لهذا حكمكم، أنه يعني إذا أكره المؤمن على قتل مخالف جاز للتقية والإكراه؟ يبدو نحصل من كلامه شيئا. واضح إذن الخطوة؟ نريد نخطوها. وبناء على عموم الرفع بالإكراه والتقية لعموم المسلمين، فلا بد للقائل بجواز قتل المخالف عند الإكراه والتقية من التمسك بدليل آخر، وهو ما عبر عنه صاحبا الرياض والمستند بأنه ليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة. قال هذا، لأن أكو تمييز. هذا طبعا نناقش إن شاء الله، لأن وقت شارف على الانتهاء، فقط نكتفي بهذا التعليق على هذا الشيء الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين في أنوار الفقهاء. استدل أيضا، هو أخذ بأن دم المؤمن كالمخالف لا يجوز إهراقه بالتقية والإكراه، لكن بما استدل هذا قال في أنوار الفقهاء كتاب التجارة 403، قال مضافا إلى ما نعلم من إجراء أحكام الإسلام ومنها حقن الدماء في حق القائلين بالشهادتين كما في أحاديث تفسير الإسلام والإيمان، ويؤيده مساواة دية المسلمين من جميع الفرق بلا تفاوت بينهم. قال عندنا أدلة تدل على مساواة هذه الدماء، أليس أنه إذا نطق بالشهادتين حرم دمه وماله وعرضه؟ أليس إذا شخص قتل مسلما وإن كان من طائفة أخرى يؤخذ منه دية كاملة كالمؤمن؟ هذه أدلة على مساواة الدمين، فمن أين هذا التفريق وجواز قتل المخالف بالتقية والإكراه؟ واضح إذن هذا الكلام؟ عندنا تعليق عليه؟ نعم. أقول قد يقال بعدم صحة الاستدلال بهذا، لأنها أحكام ابتدائية حسب تعبير أولية سميه يؤخذ بها عند عدم المعارض والمزاحم، ونحن في مقام التزاحم، فهي لا تنفي وجود أولويات وتقديم الأهم على المهم. نحن نسلم معك أنه نعم هذا إذا أصبح مسلما حرم دمه، حرم ماله، حرم عرضه، أيضا إذا قتل عليه دية كدية. لكن هل لو كنا نحن وهذه الحالات من دون مزاحم، كلامنا وين وجود مزاحم الآن؟ وجود مؤمن مهدد بالقتل إن لم يقتل، فذني لا تصلح. واضح التعليق؟ نعم، هذه لا تصلح لنفي هذا التقديم ولنفي هذه الأولوية. هذه أحكام بدوية أولية عندما لا يوجد مزاحم. نعم المسلم كل أقسامه متساوم، ديتهم واحدة، دمهم واحد، عرضهم واحد. أما نحن كلامنا الآن مو في تأسيس هذه الأحكام البدوية، كلامنا الآن دا توجد مزاحمة، مؤمن مهدد بالقتل، مكره على قتل آخر مخالف، فهل هذا المقدار كونه مخالف يجيز له أن يستعمل التقية والكراه ويكون مرفوع أمل ولا؟ فهذا الذي ذكرته أيها المعاصر، هذا لو كنا نحن وهذه الأحكام، هاي ما تصلح. ما تصلح لماذا؟ لنفي التقديم أو وجود أولويات. فهذا الآن يبقى المطلب الآتي بإذن الله تعالى، وهو هل لهم دليل آخر بعد أن رأينا أن التقية ليست خاصة بالمؤمنين، فالقول بأنها خاصة بالمؤمنين وفقط المؤمنون يتمسكون بها، لا رأيناها كذكرها عامة. عندكم دليل آخر؟ اسمع عنكم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.